السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنبتدئ اليوم من المعاملات، من قسم المعاملات في صحيح البخاري، بدءا بكتاب البيوع. فقد يسر الله لنا الفراغ من أركان الإسلام الخمس قراءة من صحيح البخاري مع ما تيسر من الشرح. فرغنا من كتاب الصلاة ومواقيتها والأذان، وكذلك صيام رمضان وحج بيت الحرام، فنسأله سبحانه أن يتقبل منا ما قرأنا في هذا الكتاب، وأن يصلح أعمالنا وعباداتنا على وفق السنة والإخلاص وما كان عليه من عمل من سلف الأمة. ونبتدئ القراءة من كتاب البيوع، من كتاب البيوع. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة البخاري الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتابه الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، قال رحمه الله: كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع وقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله: ألا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم.
نعم. بسملة ولم يذكر خطبة الحاجة في هذا الكتاب من أوله ولا في تبويباته أو في كتبه، وذلك لأن خطبة الحاجة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، كان يقولها صلى الله عليه وسلم بقوله. وأما رسائله فكان يصدرها ببسم الله كما فعل المصنفون، كما ترون بسم الله كتاب البيوع، بسم الله من قبل، من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم. ولم يذكر إن الحمد لله نحمده ونستعينه، بل قال: أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم الأريسيين. فهذا هو عمل السلف في في تصانيفهم كمسلم وغيره ومالك، فلا يعرف عنهم أنهم ابتدأوا كتبهم بخطبة الحاجة. فقال: كتاب البيوع. والبيوع جمع مفرده بيع، وسمي بيعا لأن كل من البائع والمشتري يمد باعه للآخر فسمي بذلك. وجمع بيوع لاختلاف أنواعه، بيع السلم، البيع الآجل، وغير ذلك من أنواع البيوع. ويصح تنزلا كما قال الشافعي أو غيره تسمية البيوع المحرمة بيعا، فمباحث الشافعي كما قال ابن حجر تدل على أن البيوع الفاسدة تسمى بيعا، وإن كان لا يقع بها الحنث لبناء الإيمان على العرف. الآن الحديث يقول القائل أو يقول السلف أو العلماء فيه ضعيف فسمي حديث، فحينئذ لا يتلكى الإنسان في بيع فاسد أن يقول هذا البيع فاسد، يقول لا تسمي بيع، قل هذا الباطل، لا يجوز. فمباحث الشافعي وغيره تدل على أن البيوع الفاسدة تسمى بيعا كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله. وأما في تعريف البيع فهو نقل ملك إلى الغير لكن بثمن، والشراء قبوله. ويطلق كل واحد منهما على الآخر، بعت على اشتريت ممكن كما قال حافظ بن حجر. وأجمع العلماء على جواز البيع لقوله تعالى كما في الآية الأولى: وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن هنا قيل أن الأصل في البيع أو المعاملات إيش؟ الحل، حتى يأتي دليل يمنع ذلك، دليل يمنع ذلك. فالأصل إذا ما وجدنا دليل يمنع البيع كالنهي عن بيع الغرر، البيع ما ليس عنده، نعم بيع الحصات والعينة، إذا ما وجدنا دليل يمنع البيع فالأصل حله. إذا لما قال وحل الله البيع، هذا قد يقال من العام الذي أريد به خاص، يعني أحل الله البيع الذي لم يأتي فيه دليل للمنع، أو من العام المخصوص، فإن اللفظ هنا عموم يتناول كل بيع، فالأصل حينئذ فيه الجواز فيقتضي إباحة الجميع، لكن قد منع الشارع من بعض البيوع فيبقى ما لم يمنع على الحل. لكن من الذي يفتي بالحل؟ ما يأتي إنسان عامي أو مبتدئ فيشوف بيع يقول أصل الجواز ويغب نظره ولا يذهب العالم يسأله، هذه من الحيل، يقول أصل البيع جواز، هذا طمع، وهذا خلاف ما كان عليه السلف، فكانوا يسألون عن البيوع. لو كانوا يعتقدون هذا في المبتدئ منهم لما سأل العلماء عن البيوع، لانطلقوا يفعلوا كل شيء يقول ما أعلم نهي وياكل، هذا لا يجوز، بل يسأل عن البيع. وقال في هذا اللفظ وحل البيع، والعلماء فيه أقوال، يقول الحافظ أصحه أنه عام مخصوص، فإن اللفظ لفظ عموم يتناول كل البيع فيقتضي إباحة الجميع، لكن قد منع الشارع بيوعا أخرى وحرمها فهو عام في الإباحة مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه. وقيل عام أريد به الخصوص كما ذكرنا، وقيل مجمل بينته السنة، يعني هذا المعنى، المعنى في الآية. وإن كان ما كان فإن هذا من الفاظ العموم على كل حال، وليس معناه لا شك إباحة كل بيع، لأنها جاء في السنة ما يدل على تحريم عدة بيوع كما سيأتي معنا في هذا الكتاب، وقد جاء معنا في غير هذا الكتاب، وقد فرغنا من كتاب البيوع في دليل الطالب، وقد فرغنا من كتاب البيوع في ما اقترحنا أن يكون بدل الطالب وهو الملخص. طيب، فحينئذ لابد للشخص ممن أراد أن يبيع وأن يشتري أن يتفرغ لطلب العلم المعرف بأحكام البيع، والأصل في ذلك، ولم يذكره ابن حجر سبحان الله، وهذا مهم، ولعله أنه لم يأتى داعي لذكره، ما جاء عند ابن ماجه وعند غيره أن عمر نهى أن يجلس الرجل في السوق حتى يتعلم البيع، وما نكب أحد وصار له عليه الديون وصارت عليه المشاكل التجارية إلا بقلة الفقه في هذا الباب. فقد جاء الحديث الذي يدل أن البيع مع العلم يبارك فيه. ما هو الحديث؟ فإن بين بورك له في بيعهما. طيب قال بين، إن صدق وبين، قال طيب هذا صدق وبين العيب، إيه هذا من العلم. طيب قس عليه المعلومات الأخرى المتعلقة بالبيع حلال وحرام، إذن هذا الفرد من الحديث يدل على العلم. قال فإن صدق وبين بورك له في بيعهما. طب كيف إذا عنده جهل كيف يفرق بين العيب الذي يجب عليه أن يبينه العيب الذي لا يجب عليه أن يبينه؟ إذا كان جاهل سيختلط عليه الأمر. مثاله البيع الذي يجب عليه يبينه ما أثر في إيش؟ في منفعة البيع، في شرخ في السيارة من جهة الدينامو اللي يسموها نكينة المشغلة، شرخ يعني في أي لحظة أو يتسرب زيت منها مشروخ وستقطر تقطر ويفشل، هذا بيع في هذا عيب في المنفعة، فما يسكت عنه، هذا ما يسكت عنه. طيب حرام عليه أن يسكت عنه ويدلس وينظف السيارة ويلمعها حتى يقول، حتى يقيس المزبون القياس اللي يسمى يعني صح التعبير أولوي، هنا يقول نظيفة هذه من هذا، في الباطن إن شاء الله يكون نظيف، قياس مثلي أولوي كما شئت، يقع في ذهنه فيشتري السيارة. أو البيع الذي العيب الذي لا يجب عليه أن يبينه، إذا فتحت ما يسمى بمقدمة السيارة اللي يسمونها في عالم السيارات الكبوت، تحت كذا تنظر وإذا في دقة وخدشة من الداخل، هذه العرف ما تنقص قيمة السيارة بهذا، ما تنقص قيمة السيارة ولا يأثر في المبيع ولا في منفعته. مو بلازم شوف ترى هنا من أجل أن أقول لك شوف ترى، ويفعل ذلك أحيانا المهرة من إيش؟ من المحتالين. كيف؟ أي وشوف دقة الله الزاخر، بين لي شيء، فكيف يسكت عن إيش؟ عن أصل منفعة، محتال، محتال. أول ما يقول له كذا قال لا خلاص أنا موافق جزاك الله خير يلا جبها، ليش؟ سارع فيه، ثق فيه، يقول بين لي شيء ما جرى العرف على أنه من إيش ترد السلع من أجله، فلما فبهذا يغيب عن نظره فحسب ما بقى ما بقي، نعم، مغترا بما بينه. وقد جاء في حديث المسند سيكون أقوام في آخر الزمان يأكلون أموال الناس بألسنتهم كما تأكل البقرة، قالوا إن البقرة ذات لسان طويل فتلف كل شيء ما تعب، أكلت حمض المر، أكلت شوك، أكلت، المهم أن تدخل في باطنها. كذلك بيع حلال بيع حرام يقنع الشخص، المهم أن يخرج ماله ويأخذه لنفسه، وهذا ما نشك أنه وقع في هذا الزمان، ما نشك، كما ترى الباعة كيف عندهم جرأة على الحرمات من جهة أنه أصل ما يسأل عن أحكام البيع، فنهى عمر أن يجلس الرجل في السوق حتى يتعلم البيع، والأصل في نهي أظن للتحريم، لما لأن هذا من العلم حينئذ اللي يكون فرض كفاية ولا عين لمن أراد أن يعرف السوق عين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه في سننه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وسئل الإمام أحمد ما يفترض علينا من العلم؟ قال: ما لا يقوم الدين يقوم دين الرجل إلا به، وكل مسألة طارئة لا بد أن يسأل عنها حتى تكون كالشمس في وضوحها في رابعة النهار. طيب، وهل يشترط في البيع الإشهاد؟ لا، لكنه يستحب لقوله: وأشهد إذا تبايعتم. فهذه الآية محمولة على الاستحباب في الإشهاد، نعم، ولكن من خيف منه أو من نسيانه أو من تكتل الأمور عليه حتى لا يضبط ويخاف على ضياع ماله أو يخاف على نفسه تضييع مال الغير، حتما إذا ما كتب تجب عليه الكتابة، وقد يقال يجب عليه الإشهاد. وأظن في حديث: ثلاث يدعون فلا يستجاب لهم، رجل إما قال دان دينا أو باع بيعا فلم يشهد. قيل هذا محمول على من عرف بالتساهل ومع ذلك كسلا أو أتبع نفسه هواها فقال: لا لا تكتب ولا ولا، فليتحمل ما يأتي حينئذ. طيب، ولا بد في البيع من الإيجاب والقبول، لكن لم يشترط فيه التصريح كما ذكر حنابلة في النكاح. فأي شيء يدل عليه وقرينة يجوز بها البيع، وهي بيعكم هذه تصنعونها في البقال، كلكم يصنعها، يأخذ البضاعة ويضعها على هذا ثم يعرف من هي يضع 10 وهم ساكتون، ما يقول بعتك، ثاني يقول اشتريت قبلت، إنما لحرمة الفروج وشدتها اشترطوا ذلك في الأنكحة: زوجتك قبلت تم العقد. سبحان الله، وجاز له من المرأة ما لم يكن يجوز له أبدا، لا إله إلا الله. ويشترط معرفة المبيع، ولو على بيع النموذج الذي درستموه في موطأ مالك، معرفة المبيع كيف صفته، ويشترط على البايع أن يبين عيبه الذي يؤثر في المنفعة، ويشترط معرفة الثمن، ويشترط معرفة الثمن. إلا في يعني المبيع من جهة الكيل لابد أن يضبط كيله ووزنه ويعرف إيش ويعرف ثمنه. أما ما يسمى عند البائعين اليوم سكر في ماء أو أعطيك على ما هي عليه ويعرف البيع يقول أنا قلت لك هذا النوع باطل، وهو أن يكتم عيب السلعة ويستعمل مصطلح للتغرير بالناس. نعم يقول هذا معروف سكر في ماء، أو لا أذكر الآن ماذا يقولون في المعارض، هذا لا يحل ما دام أنه يعرف أن هناك إيش عيب في سلعته. والحمد لله الشريعة حمت المشتري بالخيارات، فله أن يثبت، فله أن يسترجع ماله بخيار التدليس، وهو أنه إذا وجد عيبا يعود على السلعة أو يعطل منفعة السلعة ودلس عليه بأن أخفاها عنه، فله أن يرجع عليه أو يلزمه بأن يرجع عند القاضي بالثمن. ولا يجوز حينئذ بيع الجهالة الذي هو الغرر، وهذا أصل في المنهيات، يجمع عدة منهيات في البيع أو أحكام في البيع، وهو القاعدة العامة النهي عن الغرر. فلا يجوز بيع العبد الآبق ولا العصفور الذي هرب من قفص شخص في الشجرة، يقول شوف هرب العصفور شوف في الشجرة كم تشتري، هذا من الغرر. أو السمك في الماء كل ذلك غرر. أو أن يبيع ما لم يقبضه وما ليس عنده، نهى النبي أن يبيع الرجل ما ليس عنده يعني حتى يقبضه، والنبي قال كما قال ابن عباس وهو في السلع كالطعام، فلا بد أن يقبضه لحوزته ثم يبيعه. ويشترط في البيع أن يكون البائع يملك المبيع، فلا يجوز له أن يبيع ملك غيره إلا بالوكالة، بالوكالة كما في حديث البارقة، فإنه وكله أن يبيع، أن يشتري له بدينار شاة، فاشترى له شاة وباعها بدينارين فأتى النبي بدينار وشاة، فالوكيل مؤتمن إلا بالوكالة، فيوكل شخص أن يبيع له وأن يشتري، وهذا لا يدخل في بيع ما ليس عنده لأنه وكيل، فيقوم مقام موكله ولا يملك شيء من الوكالة ولا يملك شيء من السلعة، وله التصرف فيها إذا وكله في حدود ما يغلب على الظن نفع موكله. وبيع النساء جائز كالرجال، ولكن تبتعد المرأة عن المكان الذي إذا باعت فيه يحصل من ورائه شر عليها، فتبيع وهي مصونة محجبة كافة بصرها كافة التغنج بصوتها والملاحات أو الكلام مع المشترين الرجال مما يؤدي إلى الفتنة، فكل ذلك تتركه المرأة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان عن مسائل البيع ونحن نقرأ في هذا الصحيح المبارك الجامع الصحيح المختصر من سنة النبي وإيام، والحمد لله في عدة كتب درسنا معكم البيع بعدة صور قد عرفتموها وهضمتموها وأجبتم عنها والحمد لله. فلنبدأ الآن في قوله نعم إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم، يعني هذا يدل على إباحة التجارة في البيوع. نعم الحالة فلا مانع من التجارة ولا يعني لا يشترط فيها ولا يجب فيها الشهادة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قال: حدثنا أبو اليمان.
أحسن هذا الإمام المبارك، جعل الله درجته ومنزلته في عليين وجزى الله خير عن أمة محمد. أحسن هذا الرجل المبارك إذ بدأ بهذه الآية: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وهو أنه لا ينبغي أن يعارض بالبيع وقت الصلاة، فينبغي أن يصلي ويتوقف عن البيع وإن كان هذا في الجمعة، لكن أشار بها في كتاب البيوع إلى أن البيع لا ينبغي أن يمنعه من صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، فينجي يتوقف عن البيع ولو بمدة يسيرة يتمكن فيها الناس من الوضوء والصلاة. وقد علم أنه لا ينبغي تقديم الدنيا والتجارة على الآخرة، وذلك قال معيرا أو منكرا: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة. انظر كيف بدأ، فلا يبارك حينئذ في البيع إلا مع التفرغ في أثنائه لأداء عبادة الصلاة الجمعة والجماعة، والجمعة أشد، فإنه إذا أدى الأذان الثاني فإنه يحرم البيع ولا ينعقد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. في قوله ذروا يتركوا، تسلط النهي على معاملة البيع فدل على بطلانها، فإذا أذن وقال اشتريت والجهل هؤلاء اللي عند الأبواب تشوفونهم يبيعون الفواكه ما يعرفونها، كم من عقود أبرموها هي باطلة. أذن المؤذن وبعد دخول الخطيب، يلا خلاص بسرعة نلحق الخطبة، 100 ريال، ما انعقد البيع. فلا ينعقد البيع بعد الأذان الثاني في الجمعة، لأن الله قال: وذروا البيع، كما نص الحنابل على ذلك، وهذا من جهله. فيجب ألا يعارض البيع الفرائض. قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أد اللي عليك من الصلاة ثم اشتغل بالتجارة وما تحتاج إليه من المكاسب والبضائع والحاجيات تشتريها، لكن لا تعارض وقت الصلاة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، هذا سبب نزولها. النبي كان بينما يخطب إذ سمعوا تجارة بأصوات العير من تجارة جاءت من الشام، أو فالتفتوا إليها وتسارعوا إليها، وبقي النبي ومعه تقريبا 12 رجل، معه نحو 12 رجل، فالله عاتبهم كيف يروحون للتجارة والبيع ويتركون النبي يخطب. قالوا: إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. في هذه الآية إشارة إلى أنك لما تترك التجارة من أجل الفرائض، الله يبارك لك في رزقك ويوسع لك فيه، لأنه في آخر الآية قال والله خير
رازقين،
إشارة إلى هذا، من ترك شيء لله عوض الله خير منه. يقول يا الله وقت الصلاة نص ساعة وتروح تعطل حركة البيع عندي إلى آخره، أنا لسه بيتوضأ 10 دقائق وصلي 20 دقيقة، 30 ساعة، نص ساعة، واحسب نص ساعة في المغرب، نص ساعة في الظهر، الله سبحانه سيرزقك ما دام تركت هذا إيش من أجل الفريضة. فأحسن البخاري إذ بدأ بهذه الآية حتى التجار يتفرغوا للفرائض، ثم أردفها بهذا الحديث اللي يدل أنه ينبغي للتاجر أن إيش لا يتصرفه التجارة عن تعلم العلم. شوف كيف أردف الحديث اللي بعده، شوف التنسيق عند هذا الإمام، سبحان الله، ما أوتي من علم وحسن ترتيب في الأحكام. فمعلوم أن التجار أكثرهم جهلة، قال النبي التجار هم الفجار، أكثرهم جهلة لأنهم يشتغلون بالبيوع ويروح عند هذا ويكلم وجه، ومتى يقرأ كتاب هذا، ومتى يحقق اللفظ بالجلوس مع الشيوخ الدليل، متى رايح جاي بيوع بيوع بيوع. فأمرته الآية، أمره هذا الحديث، الحديث أبي هريرة، نعم، أن يتفرغ نفسه عند الشيوخ لطلب العلم وترهي التجارة، يفرغ نفسه لتعلم التجارة اللي احتاجها، يفرغ نفسه لعلم أحكام الوضوء أحكام، فلا ترهي التجارة. شوف كيف بدأ البخاري، قبل أن تقرر التجارة ضع بين عينيك هذا الحديث، وأن أبو هريرة فرغ نفسه للعلم، وأن سبب حصول العلم للشخص التفرغ ولا بد منه. أما طول اليوم مشغول وتأتينا وأنك عندك علم بكل شيء ونشافينك كل شوي مشغول بالتجارة ورايح التجارة، وين؟ لابد تفرغ نفسك في التعلم وتجلس في الحلقات وتدرس أوقات الفراغ، تفرغ وقتك كما فعل أبو هريرة. وكان عمر ينهى الرجل يجلس في السوق حتى يتعلم البيع، يعني يجلس يتفرغ. نعم اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرئا مسكينا من مساكين الصفة أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، فبسطت نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء.
الله أكبر. وهذا يدعو الحديث التجار كما ذكرنا لدعاء الله أن يحصل لهم الفقه في دينهم وفي تجارتهم، ويطلب العلم ويتفرغ له. ويأتي التاجر إلى شيخ يقرأ على كتاب البيوع، من أسهل الكتب في عصرنا مثل كتاب ملخص الفقه أو العمدة في الفقه أو بلوغ المرام أو العمدة في الفقه، ويشرح له الشيخ قواعده، ولو فرد يجي المكتب الشيخ مثلا، يكون عنده الشيخ ساعات مكتبية كشيخ الفوزان، وكم استفدنا منه من ساعاته المكتبية في أثناء النهار نصف ساعة يقرأ عليه ويستفيد، إذا بيتاجر ويسأل عما استجد عليه من مسائل في البيوع، المهم يتفرغ. فانظر إلى هذا الحديث يدل على أنه ينبغي للتاجر أن يتفرغ، إذا ما تفرغ فإنه سينقص علمه لدرجة أنه قد يحصل له الخلل في تجارته، لأن بركة التجارة مربوطة بإيش؟ بالعمل بالعلم. فإذا جهل العلم وأقبل على تجارته فربنا قد يعاقبه أنه رجل جريء على حدود الله، ما يهم العلم، فيقبل عليها كذا من غير سؤال العلماء، أنا بجيب بضاعة كذا وبخليها كذا، ما يسأل لسه دي كلها، المهم الفلوس قدامه، حينئذ قد يعاقب الله بفشل التجارة. ليش؟ ما سأل، ما بين لنفسه هذا الخطوة اللي تقوم بها من مشاريع صح موافق للشرع ولا مخالف، فجزافا صرت تبيع وتشتري، فمن وين تأتيك البركة؟ سبحان الله، إذا شخص مخلوق مثلك الشريعة أمرت لك أن تبين له يبين لك، فإن بين صدق وبين بورك له، فكيف ما تصدق مع الله؟ وهذا صدق مع الله لا شك، لكن أيضا في تعلم ما أنت فيه حتى يتبين لك البيع حلال أو حرام. فكيف تصدق مع التاجر وتقول له خلاص تبيعني كذا وكذا، من صدقك معاه تقول ترى هذا البيع حرام، لو عرف مسلم ما كان اشترى منك. إذن أنت الآن مكتوم عنك وعنه حكم البيع، فكيف تدخلوا في الصدق الذي هو سبب البركة؟ فإن صدق وهو لا يعرف أن يصدق لأنه ما تعلم العلم، لابد أن يكون عنده معلومات يستطيع أن يصدق بها فيقول هذا البيع صدقا صحيح فيجريه مع صاحبه، هذه البضاعة منفعتها صدقا لا تصلح معطوبة تشتريها منا على هذا الخسارة إلى آخره. فيتبين حينئذ من هذا الكلام اللي أقوله الصدق في الواقع الشرعي والواقع العيني للبضاعة. فإذا ما صدق في الاثنين أو في أحدهما عرض تجارته ليش؟ للخصومات وليش؟ ولقلة البركة. أين وأكثر البائعين ترى كذا، ما ودي يسأل أصلا، ما ودي يسأل، الله المستعان. بل أنا حضرت مجلس فيه تجار يتكلمون مع بعض وظاهرهم الصلاح، يقول ما تشعر يا ابن فلان صراحة في تجارتنا لابد من الحرام. انظر كما هم يتكلمون، كيف يعني لابد من الحرام؟ كيف يعني؟ ثم يأكد عليه يقول صح ولا لا ويغمز بعينه، والثاني ساكت. ايش الموضوع؟ ما يصلح هذا الكلام يا اخواني، والله ما يصلح. كيف يبارك لكم في البيع؟ نسأل الله العافية. فهنا طلبت أمرتك الشريعة بالتفرغ لطلب العلم حتى تجري تجارتك على وجه صحيح بالاقتداء بأبي هريرة، نلزم النبي وإن تلزم الكتب وخصص وقت لها، جارتك لو 4 ساعات طيب خصص وقت ساعتين للعلم، إيش الإشكال فيها؟ يبارك الله لك في 4 ساعات. أما كلها في طلب الدنيا كأنك خلقت للدنيا، أنت خلقت ترى للآخرة لتعبد الله ويرضى عنك ثم ترجى الجنة، ما خلقت للدنيا. الدنيا ليست كحي وطن، كما قال الشافعي إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، لما رأوا ما فيها يعني من فتن طلقوها واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، أو كما قال. فقال إنكم تقولون أن أبو هريرة يكثر الحديث، من وين جايب هالمعلومات أبو هريرة؟ حدثنا حدثنا، هو أروى الصحابة. فصار البعض يتكلم في هذا مما أوحى صدر أبي هريرة، أنه من وين هذا الحديث، فيخشى أنه وهم ويخشى. فبين لهم السبب أبو هريرة كيف نال الحديث بالتفرغ، يعني مو بالمسألة صوفية حدثني قلبي إيش الربي أبو هريرة قاعد تحت لحافة ويجي العلم عاد، مو بنبيه، لكن وراهم أنه تفرغ وأنتم مشغلكم الصف بالأسواق، تجون بعدين تلطمون وتقولون كيف سوق علينا وكيف، طب أن هو تفرغ وانت ما تفرغته، بس اختصار. هو أوتي ملكة حفظ، انتم ما أوتيتم مثلا، أوتي ملكة فهم ما أوتيته، فلا تحاسدوا. فليجب على المسلم أن يكل لأخيه كل محبة وكل تمني وتمني للخير، ولا يؤمن لأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فبين لهم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون طيب مثلك يا أبا هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين، اسمع الآن السبب، كان يشغلهم الصفق بإيش؟ بالسوق، بالأسواق. ليش قال الصفق؟ من كان إذا الباع تم البيع أو نحو ذلك، فهذا هو سبب ما قال. وكنت ألزم رسول الله ملء بطني، في رواية لشبع بطني، فإذا تفرغ أيها التاجر مثل أبي هريرة، فكان يلزم النبي. ضع للعلم وقت عندك لطلبه، ولا يشغلك التجارة وتنمية أموالك، فإن البركة في العمل بالعلم في تجارتك مع الإخلاص. قال فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. الله أكبر. وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرئا مسكينا مساكين الصفة. هذا فيه أن لابد لطالب علم من إيش؟ من الزهد. فإذا شفت طالب علم مولع بالدنيا مستغرق وقته في تحصيلها، لأنه لن يجد وقت لطلب العلم. فانظر أبو هريرة كيف نال العلم، لزم الشيخ، يعني مثل ما نقول لزم النبي، والرجل يلزم اليوم الشيخ، وش فعل أيضا مع ذلك؟ مع الزهد، وفق لهذا الزهد. قال كنت مسكين ما فيه يشغلني، كنت مسكين من مساكين الصفة. الصفة أضياف الإسلام كانوا يعيشون في المسجد. قال الشاطبي وغيره يزيدون ينقصون، منهم يتزوج يخرج من عندهم، من جيب التجارة يخرج من عندهم. المهم كانوا أضياف الإسلام قاعدين في المسجد لأجل ما عندهم سكن ولا عندهم قوت، فما فاض من قوتهم أعطوه وتصدقوا عليه. وهل يشرح حينئذ انتحال هذه النحلة أن يقعد الرجل في المسجد يقول أبي الأجر الكثير مثل أهل الصفة، وتكون هذه سنة؟ ها؟ تجوز يقعد مثل أهل الصفة في المسجد ويقول انتحي النحلة فبقعد خلاص واذكر الله وخلاص؟ ها؟ لا يجوز. أحسنت، نعم لا يجوز ذلك. ليش؟ مقعد أهل الصفة، خلي خليه يقول. طيب هو يعرف نفسه في بلد مليئة بالأشياء هذه، ليش؟ يعني ما صفت أهل الصفة حتى قعدوا، تسننوا ولا كان في ظرف عندهم حتى قعدوا في المسجد؟ في ظرف، صح؟ وشو؟ الفقر، عوز، ما عنده سكن ولا عنده قوت. فلا يصلح الإنسان يتسنن، كما رأيت في الجنوب في مسجد الجامع الكبير في خسم شيط، لابس واحد جبة، كل بعد صلاة يوزع على الناس أشرطة، فقالوا هذا ما خرج من الجامع سنتين، يعني مثل أهل الصف، هذا رهبانية. أي والله سنتين ما خرج، رهبانية لا شك فيها، تدعوها، ما كتب الله عليه، كتبها على نفسه مسكين، حرم نفسه. وإيش هذا يقول أهل الصف؟ يقول أهل الصف ضياف الإسلام، ما وجدوا مسكن ولا ما هذا، فقعدوا لهذا. والدليل أنهم كانوا ينقصون ويزيدون، من اغتنى أي خرج، ما كانوا يتعبدوا. فانظر لأبو هريرة الآن، فقال وكنت مسكين مساكين الصفة أعي حين تنسون، حين ينسون. وقد قال رسول الله في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع ريه ثوبه إلا وعى ما أقوله. إذا مطلوب منك طالب العلم ثلاثة أشياء الآن، أخذ من حديث أبي هريرة انتبه له: التفرغ للعلم، تعطي ساعات للعلم أي نعم، ما ينزع لك العلم. وحي النبي قال علم التعلم، وإذا جمع التبليغ حدثني قلبي عن ربي، هذا مطلوب منك إيش؟ التفرغ. الثاني الزهد في الدنيا، مطلوب منك أن تدعو نفسك كما دعا النبي ابن عباس صلى الله عليه الكتاب، ودعا النبي من يبسط رداءه فيعي. إذا مطلوب هذه الأشياء الثلاثة. النبي قال في ابن عباس: اللهم علمه الكتاب، رضي الله تعالى عن ابن عباس. أبو هريرة قال من يبسط، مطلوب منك الحفظ المراجعة، لأن أبو هريرة استغنى عن كثرة الحفظ المراجعة بإيش؟ بالبسط. فإذا حفظ، تراجع معلوماتك، تلزم الشيخ للتفقه، فهم لا شك، تفرغ، دعاء، زهد. تقدر عليه هذه؟ أي نعم. فحينئذ سيكثر إن شاء الله، سيكثر علمك. والمال سيأتي تبعا. أبو هريرة في آخر زمانه وقد كان مسكين مساكين الصفة، بعد أن طلب العلم وصبر فيه صار يمتخث في الكتان، وصار أمير على أحد الأمصار. إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إليه إلا وعى ما أقول. أبو هريرة سبحان الله وفق، هذا يسموه التوفيق. فقد الإنسان عنده كل هذا، مسكين، همة، عنده همة، زهد، دعاء، لكن ما تيسر له مسكين شيخ أمامه في بلدي، بس فقط كتب، والكتب ما يستطيع بها العلم إلا في حالة نادرة، يعني إذا كانت مسموعات قليل، حتى من مشايخ له أصل مسموعات ولو قليلة، حالات نادرة جدا يحصل فيها العلم، وهي أصل لابد من شيوخ تلزمه. فسبحان الله بسط أبو هريرة ثوبه، ليش الباقين بسطوا؟ التوفيق. من يبسط رداءه؟ فأحدث فيضم إلى صدري فلا ينسى شيء. طيب ليش ما تحركت الأيدي؟ إلا يد أبو هريرة يصطف الله ما يشاء، فتحركت يد أبي هريرة فبسط، وصار قوة الحفظ عنده مثل مسجلاتكم هذه اللي أشوفها في الحلقة، مثلها. سبحان الله، تأتي تسأل بعد سنة عن الحرف يقيمه، لا ينسى شيء. إذا قال الله في نبيه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. روى البخاري عن ابن عباس كان النبي يعالج بالتنزيل شدة، فنقرأ لكم كما يقرأ، وجهر يحرك، صار يحرك فمه، حتى أنزل عليه لا تحرك به لسانك لتعجل فتقرأه قبل أن يقضى عليك وحيه، يعني فحينئذ سيجمعه الله في لك في قلبك وتقرأه. لا إله إلا الله وهو على كل شيء قدير. قال: فما نسيت من مقالة الرسول شيء. فالآن من ليلتكم هذه إخواني ضعوا هذا النبراس لأبي هريرة بين أعينكم، خاصة إخواننا الذين أبتلوا بالتجارة فيكم، ضع وقتا للتعلم، ضع وقتا للتعلم، وضع بين عينيك الآخرة. من أصبح همه الآخرة جمع الله إيش غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. اجعل تقول في نفسك متى أقوم راجع المتن الفلاني، أنا ما خلصت اليوم شيء، اترك هذا النقال خلاص، طلق بالثلاث. يعني إيش تسوي أول ما تجي على مكتبتك في يوم دراستك، نعم، قبل أن تذهب إلى عملك ساعة أو ساعتين، اطفئ الجوال خلاص، اطفئ، توكل على الله أنك تقدر تقاومه، لأنك إذا ما توكلت على الله بقدرتك تطفئه ترجع له، لأن الله هو اللي يعينك. فيه مغناطيس هذا، والله كالسحر، الشيطان يشدد يجذبك له حتى ليش لا تنشغل بالمهام. فطلقوا بالثلاث واغلقوا. ما شفنا أيادي تخرج من جوال تلومك تقول ما رديت عليه، الحمد لله. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم أسمعنا. غدا بعد الفجر ليس هناك درس، لا تنسوا الدرس غدا آمن تفكروا في مسجد السديس بالرحاب، وهو مسجد معروف عند ظن الجوازات، تأتون بعد صلاة العشاء لحضور الجزء الخامس من الكلام على جماعة الإخوان المسلمين، وأضفنا معهم جماعة تبليغ هذه المرة، وأسأل الله ينفع بها. وغدا بعد صلاة الجمعة على شك الدرس المعتاد، ولكن سيكون مختصر ولا يعفيكم من المجيء والفهم والنظر. أسأله أن يوفقنا غدا في العرض، وأشكر لإخواني تبشروني في بعض المساجد أراسلوني شخصيا الحصول الانتفاع العام بتلك المحاضرات في الإخوان، وانتفعوا بها من العام مهما انتفع، فنشكر الله على فضله، ونشكر وزارة الشؤون الإسلامية على هذا البرنامج العظيم، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.